بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين، وهذا هو أسلوب القرآن. فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى قوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين، جزاء على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات. ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ذواتا أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة. حين يسمع الإنسان مثل هذا النعيم تهون عليه الدنيا ويزهد فيها مهما مر معه من شظف العيش ومن لأوائها، ويقرأ ويسمع ما في هذا النعيم تهون عليه الدنيا ويشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال: من أوصاف تلك الجنتين أنهما ذواتا أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة، نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، في قوله يا أخوة ما لا عين رأت، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة حين تناول منها عنقودا؟ وكم من الأدلة شجاع، هو قد رأى، أليس العنقود هذا من النعيم؟ قل هذا خاص بالنبي، وأنت أي لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ كل ما في الجنة. قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما أعظم هذه الفقرة، يعني مهما تخيلت ما في الجنة من النعيم لا يمكن أن يخطر على بالك إطلاقا، لا يمكن. مهما وصفت، مهما يتخيلت من جبال ذهب أو غير ذلك، لا يمكن أن تصل إلى وصف الجنة الحقيقي. انظر في قولي: ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن يخطر على بالك مهما وصفت وتخيلت. قال: أي فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة، وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون. قال: فيهما من كل فاكهة، أي من جميع أصناف الفواكه، زوجان أي صنفان، كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها جلوس تمكن واستقرار وراحة، كجلوس الملوك على الأسرة، وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، التي تلي الأرض كيف هو الذي يتكئ عليه الإنسان، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يباشرون. وجن الجنتين دان، الجنة هو الثمر المستوي، وثمر هاتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع، أي كلما يشتهي الإنسان تدنو الثمار إليه، فلا يحتاج إلى عناء ومشقة، ليس بالجنة ذلك أن يصعد على الشجرة، فكلما اشتهى إن أراد أن يتناول وقائم أو قاعد أو مضطجع ما يحتاج تخرج إلى الحيمة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا النعيم. قال: فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرنا طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم، يعني من شدة حب الزوجة لزوجها لا يمكن أن تنظر إلى غيره إطلاقا. وقصرنا أيضا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن، فمن شدة جمال هذه المرأة لا يمكن أن ينظر إلى غيرها إطلاقا. وهذا معلوم أن من رزق نعيما ما ينظر إلى الأدنى إطلاقا. قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينلهن أحد قبلهم من الإنس والجن، أي لأن الجنيات جن يدخلون الجنة لهذه الآية، قول لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان أي الجنيات لم يطمثن جن من قبل، والإنسيات كذلك الإنس، بل هن أبكار عربا أو عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، ولهذا قال: كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. مسكين الذي باع نعيم الآخرة بما في الدنيا. طيب، مر معنا في بعض الآيات قد راجعنا: قد أضاف الله الذنوب إلى الثقلين، قال أهل العلم: هذا دليل على أنهما سويا في التكليف. سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس، قالوا هذا دليل على أنهما سويا في التكليف. فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي قوله ولمن خاف مقام ربه اختلف أهل العلم المقصود بقوله، أو ذكروا قولين بقوله ولمن خاف مقام ربه: الأول قيامه بين يدي ربه، ولمن خاف مقام ربه أي قيام العبد بين يدي ربه، واستدل بقول الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قالوا دليل على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه فنهى نفسه عن الهوى، هذا القول الأول. ولمن خاف مقام ربه أي أن العبد خاف قيامه بين يدي ربه، واستدل بهذه الآية: ولمن خاف مقام ربه، أو أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قالوا حين خاف، أو دليل على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقف أو يقوم بين يدي ربه فنهى نفسه عن هواها. الثاني أي خاف هذا العبد قيام العبد أو قيام الله عليه ومراقبته للأعمال لأعماله، أي أن هذا العبد خاف قيام ربه عليه ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه، أي أن العبد خاف قيام ربه عليه ومراقبته لأعماله وإحصائه لها أو عليه. واستدل بقول الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واستدل بقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمعنيان صحيحان لمن خاف مقام ربه، أي خاف حين يقف بين يدي الله وخاف مراقبة ربه له. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هل سمعتم على مر التاريخ أن رجلا بنى بيتا من ذهب؟ بل ما سمعنا حتى غرفة بأكملها من ذهب كل ما فيها. ما أكرم الله، هذا دليل على كرم الله سبحانه وتعالى. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ومعنى ذواتا أفنان أغصان نظرة حسنة. ذوات أفنان أي أغصان نظرة حسنة وألوان بهية. ذوات أفنان، بعضهم الذي قد امتلك مالا وغير ذلك يحاول أن يفعل أشجار بجوار بيته من أجل أن يكون هذا البيت وهذا المنظر جميل، وسرعان ما تصفر وتتساقط ويحاول. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. ومعنى فيهما عينان تجريان أي ينبوعان من الماء. ينبوعان من الماء تسرحان لسقي الأشجار. ينبوعان من الماء تسرحان لسقي الأشجار. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. الفاكهة هي الثمار التي تؤكل للتلذذ لا للقوت والادخار، كالحب وغيره، التي تؤكل للتلذذ لا للقوت والادخار. تؤكل للتلذذ لا للقوت والادخار. زوجان أي ضربان وصنفان، أي من كل نوع صنفان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ومعنى متكئين أي مضطجعين أو جالسين على جنب. هذا قال يقول اضطجاع. مضطجعين أو جالسين على جنب. متكئين على فرش بطائنها، أي بطائن الفرش، فما بالك بالظاهر. أي بطن الفرش، هذا معلوم. بطائنها من استبرق، والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، ما غلظ من الديباج. وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان، وجن أي ثمر، ومعنى دان أي قريب متدل. وجن الجنتين دان أي ثمر هذا الجنة دان أي قريب متدل إليك، لا يحتاج إلى تعب ومشقة. سبحان الله، لو أن رجلا قال امكث في المسجد لا تخرج إلا بعد العشاء من بعد الفجر ولك أجمل فلة، وما لذ وطاب من نعيم الدنيا، ربما ما ترضى له بديل أبدا، تقول ابشر، لا تخرج إلا بعد العشاء، ويعطيك أجمل بيت، ويعطيك ما تريد من الأكل، وما عسى يعطيك منها. سبحان الله. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف أي قاصرات النظر بأعينهن على أزواجهن فقط، قاصرات الطرف أي النظر بأعينهن إلى أزواجهن فقط، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ومعنى لم يطمثن أي لم يفتضهن قبل أزواجهن، لم يفتضهن قبل أزواجهن، إذا يقول حيض طفث، خروج المرأة طفث فيها، فمعنى لم يفتضهن أي ما زلن أبكارا عربا أترابا، لم يفتضهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. بعضهم ذكر بهذه الآية قالوا إذن المراد بهذا ما أعد الله لهم من الحور، ما أعد الله لهم من الحور، ففي قولي لم يفتضهن قبل أزواجهن إنس أي الإنسية، لم يفتضها الإنسي، والجنية لم يفتضها جني قبل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال كأنهن الياقوت والمرجان، ومعنى كأنهن أي في الحسن، الياقوت أي في شدة الصفاء، والمرجان أي في بياضه، كأنهن الياقوت والمرجان أي من شدة الصفاء والبياض. حتى أنهم ذكروا مسألة لو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة هل يحنث؟ قالوا إن ترك، إن هم بمعصية وتركها لله خوفا من الله وحياء منه، أفتى بذلك سفيان أنه لا يحنث، قل لزوجتي أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، لأن من ترك الذنب لله وخوفا منه كان الجزاء. وهكذا في هذه الآية لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قالوا دليل على دخول الجن الجنة. وفي قوله فيهن قاصرات الطرف قال أهل العلم كيف جمع الضمير هنا مع أن قبله تثنية جنتان، هنا قال فيهن، مفهوم؟ قد أخبر الله عز وجل في الآية الأولى أنهما جنتان، وهنا قال فيهن جمع. قالوا كيف جمع الضمير مع أن قبله ذكر جنتين؟ قال أهل العلم الرجوع إلى الآلاء، عود الضمير هنا، قالوا الآلاء المعدودة في الجنتين، ففي قول فيهن أي عائد إلى النعيم الذي فيها، ليس فقط إلى الجنة فقط. وبعضهم قال عائد الضمير هنا إلى الفرش، إن قال فيهن فلا إشكال في هذا.